بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صدق الله العلي العظيم. الإمام الرضا عليه السلام، الشجرة الطيبة الباسقة التي أعطت للإسلام بل للإنسانية جمعاء ثمارا مباركة من يومه إلى يوم الناس هذا، بل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الإمام الرضا عليه السلام كان يبين الكثير من المعاني الدقيقة لديننا الإسلامي الحنيف، ويعلم المسلمين ما هي حقيقة هذا الإسلام، وما معنى التوحيد نظريا وعمليا. فمن جملة ما روي عن الإمام الرضا عليه السلام لما وصل إلى مرو، فطلب منه المحدثون أن يحدثهم بحديث، تحدثهم بهذا الحديث المسمى بحديث سلسلة الذهب. كان الإمام عليه السلام في الهودج، فلما ازداد الإلحاح عليه والتوسل به أن يحدثهم أطل عليهم بغرته البهية من الهودج، فقال هذا الحديث: حدثني أبي عن أبيه، وتسلسل إلى عن رسول الله صلى الله عليه وآله، عن جبريل، عن اللوح، عن القلم، عن الله عز وجل، أن كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذاب. ثم أغلق الإمام عليه السلام الهودج عليه، فسار ببغلته خطوات، أو سارت البغلة خطوات، ثم فتح الهودج وأطل عليهم بطلعته المشرقة مرة أخرى، وقال الإمام عليه السلام بشرطها وشروطها، وأنا من شروطها. الإمام عليه السلام يوضح حقيقة التوحيد من ناحيتين. الناحية الأولى، سئل كثيرا عن التوحيد وكيف نوحد الله تبارك وتعالى، وكان الإمام يشرح معاني التوحيد من الناحية النظرية. فعندما قال له عمران الصابي: أخبرني، نوحد الله بحقيقة أم نوحده بوصف؟ يعني ما هو معنى التوحيد من الناحية النظرية؟ أجاب الإمام عليه السلام لعمران الصابي: إن الله تبارك وتعالى النور البديع، الواحد، نعم الواحد الكون، الواحد الكون الأول، الواحد الكون الأول، واحد لا شريك له. أنا أريد أن أقف قليلا عند قوله الواحد الكون، يعني أن كينونة الحق، وجود الحق في ذاته لا يتجزأ، واحد أحد، فرد صمد، فهو واحد في كينونيته، ليس وجوده وجود مجزأ، صفاته على حدة وذاته على حدة، أو كما يقول النصارى إنه ثالث ثلاثة، الأب والابن وروح القدس، بل هو واحد في كينونيته. ولذلك الإمام يقول الواحد الكون، ثم يبين شارحا هذا هو الأول، يعني لا أول قبله، واحد لا شريك له ولا شيء معه، لا يقترن بحقيقته شيء، فهو ليس معه أحد في أزليته، ولا شيء معه، فرد لا ثاني معه. طيب إذن ذاته هل يعلم أحد بذاته، أو يصل أحد إلى اكتناء الذات المقدسة؟ ذاته لا تعلم ولا معلوم، يعني أن ذاته لا تكتنه، لأن الاكتناء والعلم والإحاطة بالذات ولا يحيطون به علمه، الآية تقول ولا يحيطون به علمه، إذا أحيط بذاته فنس وحدة ومحدودية الحق تبارك وتعالى، تعني تجزؤ الذات المقدسة، فيعود الواجب من عالم وجوبه إلى الإمكان. الإمام إذن يشرح هذا المعنى، كما أنه بالرغم من عدم الإحاطة بذاته أيضا هو لا يجهل، لأنه وضع دلائل تدلل على وجوده الحق تبارك وتعالى ولا مجهول. ثم يقول أيضا هو لا توصف الذات بالأوصاف التي تطلق على غيره، أيضا لا نطلق على ذاته أنه مثلا محكم أو أنه متشابه، الأوصاف التي تطلق على كلامه أيضا لا تطلق على ذاته، كما أنه عندما نذكره لا بمعنى أننا نذكره بعد نسيان، كون الذات منسية، الذات ليست بمنسية، الذات هي أظهر شيء لعالم الممكنات، لأن الإمكان بحد ذاته لا يتقوم إلا بوجود الحق تبارك وتعالى. ولذلك الإمام عليه السلام يقول ولا مذكور ولا منسي. أيضا الله في وصف ذاته لا يقال أن ذاته نسيت أو أنها ماذا ذكرت، لأن وجود الحق تبارك وتعالى منزه عن هذه الأوصاف. نعم، ولا شيء يقع عليه اسم، ولا شيء يقع عليه اسم شيء من الأشياء كلها، يعني أن شيئيته تبارك وتعالى تغاير شيئية الأشياء، لأن شيئية الأشياء تتصف بالمحدودية والإمكان، وذات الحق تبارك وتعالى منزه عن الحدود والإمكان، فكان تبارك وتعالى البديع قائما بنفسه، نور غني مستغن عن غيره. الله تبارك وتعالى هو الغني، غناه وصف ذاتي له، يعني لا يحتاج إلى غيره، ولا تتقوم ذاته بما سواه، ولا تحتاج إلى زمان أو مكان أو مكان من صفات الحادثات. نعم، غني مستغن عن غيره، لا من وقت كان ولا إلى وقت يكون. الله ما بدأ في عالم الأزل كان هناك حد له وبدأ من ذلك الحد حتى يؤقت الحق تبارك وتعالى. فنقول كان منذ الزمن الكذائب، ماذا يصبح؟ يصبح أيضا ممكنا، لا من وقت كان ولا إلى وقت يكون، يعني له أمد ينتهي، لأن الله قبل القبل بلا قبل، وبعد البعد بلا بعد، أزل ولا على شيء قام، حتى ما يتوهم أن له كرسي وأنه يجلس على ذلك الكرسي، ليس لهذا المعنى الذي في أذهان بعض. ولا إلى شيء استتر، الله لا يستتر بالأشياء لأنه أظهر من الأشياء، فكيف يستتر بها؟ ولا في شيء استكن، بمعنى غطته بعض الأشياء، الله ليس كذلك. ولا يدرك القائل مقالا إذا خطر بباله ضوء أو مثال أو شبح أو ظل. إذا قلنا الله، هل يخطر ببالنا ظل أو شبح أو مثال؟ الله تبارك وتعالى يقول ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، الظل له مثل والشبح له مثل. وذلك كله قبل الخلق في الحالة التي لا شيء فيها غيره، يعني قبل أن يكون عالم الإمكان، الله هو هذه الأوصاف التي جاء ذكرها الإمام الرضا هو كذلك. نعم. والحال أيضا في هذا الموضع، يعني كان قبل خلقه للخلق كبعد خلقه للخلق، لا فرق في ذلك أبدا. وما نطلقه عليه من صفات، يخاطب الإمام هذا عمران الصادق، فإنما هي صفات محدثة. إذا قلنا خلق، خالقيته بمعنى فعله الذي ننسبه إليه، وإذا قلنا رزق، لأن الرازقية تتقوم بوجود مرزوق والمرزوق حادث، وإذا قلنا أنعم نفس الكلام، أنعم على منعم عليه. ثم يقول فإنما هي صفات محدثة، وترجم من متوهم ليفهم، إنما هي إشارات لتقريب المتوهم، وإلا الله تبارك وتعالى دائما له ماذا؟ تسبيح ينزهه عن صفات الحدود. إذن هذا معنى التوحيد من الناحية النظرية. في توحيد عملي اللي هو الإيمان بالإسلام، نرى أن الإسلام ماذا؟ إيمان بشهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبد الله ورسوله. بس ما معنى هذا الإيمان؟ هل هو مجرد لقلقة لسان المرء المسلم يتحدث بها وينتهي كل شيء كتصرم الألفاظ في تموجات الزمن؟ لا، الأمر ليس كذلك. عندما يتشهد المسلم بالشهادتين له معنى، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله يقول إن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله حقن ماله ودمه وعرضه، يعني لا تستطيع أن تتعدى عليه عند حصانه، كما أن هناك حصانه في العرف الدبلوماسي الحديث، إذا واحد يمثل سفيرا لبلده أحد يستطيع أن يتعدى عليه؟ أبدا، لأن لو حصانة دبلوماسية. نفس الكلام إذا الإنسان تشهد الشهادتين عند حصانة لمن آمن بما آمن به هو، يعني أنت لا يكفي أن تتشهد بالشهادتين ثم تعتدي على غيرك من المسلمين، هذا نقض للشهادتين، كأنك لم تؤمن بمعنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولذلك الإمام عليه السلام يبين هذا المعنى العملي بقوله بشرطها وشروطها، وأنا من شروطها، الإمام هو يذكر نفسه بمعنى انك ما يسوغ لك الا ان تسلك المسلك الذي حدده النبي صلى الله عليه وآله بحديث الثقلين، اني تارك فيكم الثقلين ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وعشرتي اهل بيتي. فما يمكن تعتدي على احد من المسلمين، ولذا تشوف ان المسلم ما يسوغ لك ان تعتدي على عرضه او على ماله او على دمه، فتأتي مثلا فتفجر المسلمين تعتدي على دمائهم. هل هذا هو معنى الاسلام؟ هذا خروج عن معنى لا اله الا الله محمد رسول الله. ولذلك النبي يقول فقنا ماله فقنا دمه، اصبح هناك سياج على ماله وعلى دمه وعلى عرضه. اما اذا خرجت عن هذا السياج هذا تصبح كلمة التوحيد مجرد لقلقة لسان، يعني لا معنى لهذا التوحيد ولا معنى للصلاة. ولذلك بعض الشعراء يعبر عمن قتل الحسين، يعني كيف بعض الذين قتلوا الحسين كانوا أيضا يصلون، بمعنى أنهم يوحدون الله من الناحية النظرية لكن لا يسيرون في المسلك العملي للتوحيد اللي هو الحفاظ على أموال الناس ودمائهم وأعراضهم والسير على وفق جادة القانون الإسلامي. هذا ليس بالإسلام. شاعر يقول عن هؤلاء الذين قتلوا الحسين أو عن بعضهم لئن جرت لفظة التوحيد في فمه فسيفه بسوى التوحيد ما فتك. هذا يوحد الله ماذا؟ مجرد لقلقة لسان، لكن أيضا يحارب التوحيد من الناحية العملية. الأمر كذلك الإمام عليه السلام أيضا عندما يفسر أو يكشف النقاب عن طلعته الغراء مرة أخرى ولا يكتفي بالتوحيد كلقلقة لسان، وإنما يحدد المعالم الواضحة للتوحيد وهو السير في المسار الذي أراده النبي صلى الله عليه وآله، التمسك بالثقلين، الأخذ بمنهج أهل البيت عليهم السلام، الملائمة مع القواعد العامة التي جاء بها النبي. وأما تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم تكشر عن أنيابك وتحارب القرآن، تعتدي على المقدسات، تقتل النفس البريئة، تفعل ما تشاء وتظن أن التوحيد يكفيك لدخول الجنة، هل هذا يكفي؟ كلا. التوحيد ليس مجرد نظرية، التوحيد تجسيد في العمل، تطبيق لحقائق القرآن وأحكامه. ومن الخروج عن معالم التوحيد التعدي على الناس، من أوضح خطوات الخروج عن معالم التوحيد التعدي على الناس، على أموالهم، على دمائهم، وحتى على أعراضهم. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وآله لا يؤمن المؤمن أو لا يزني الزاني وهو مؤمن. الإنسان ما دام روح الإيمان متجسد في شخصيته لا يمكن أن يخرج عن مسار الإيمان. وطبعا الخروج هذا عن المسار الإيماني له درجات، من أفظعها وأن كان هو الخروج حمل السيف لقتل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، كما فعل الخوارج في العصر القديم وكما يفعل خوارج هذا العصر بالتعدي على الناس بالمفخخات والقتل. كل هذا يتناسى مع قيم الإسلام. ولذلك كان الرضا عليه السلام يوضح هذه المقاصد في ملامح عامة، لعل من أوضحها ما جاء عنه في هذا حديث سلسلة الذهب التي قال فيها بشرطها وأنا من شروطها، بشرطها وشروطها وأنا من شروطهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا مع إمامنا الرضا عليه السلام، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.